إذن بين لنا المؤلف أن الصحبة منزلة عالية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا عظم منزلة الصحبة، وأن للصحابة منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا تكون لمن بعدهم، وقد اجتمعت فيهم جملة من الأسباب جعلت الأخذ بتفسيرهم طريقا من الطرق التي يلجأ إليها المفسر لفهم القرآن الكريم. هذه الأسباب أولها أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، عرفوا كيف ينزل القرآن وسيد القرآن في النزول وفي من ينزل، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني يتكلم بالشيء فينزل القرآن على وفق أين ما تكلم به، وذكر موافقاته أشياء رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان لهم من الفقه في طرائق التنزيل ومواقع ما ليس لغيره. الثاني أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأول من يحتج بكلامه وفهمه القرآن هم هؤلاء الصحابة الذين جمعوا بين كونهم عرفوا هذا التنزيل وكونهم هم أصحاب هذه اللغة التي نزل بها القرآن. وثالثا أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب اليوم، علمهم بطبيعة المجتمع الذي كان ينزل القرآن فيه، لأن بعض القضايا كانت تنزل على عرف خاص، على عرف خاص، فلم يكن أحد يعرفها ويطلع عليها أكثر منهم، ولولا أنهم بينوها لنا لما عرفناها. مثل قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ويحلونه عاما ويحرمونه عاما. النسيء معنى التأجيل، لكن معنى التأجيل هذا لا يراد لذاته، بل يراد نسيء خاص معين كان معروفا عند العرب جعله الله سبحانه وتعالى زيادة في الكفر، ولولا أن الصحابة بينوا لنا لما عرفناه. تبين لنا أن النسيء الذي ورد في هذه الآية هو تأجيلهم أو تأخيرهم لحرمة الشهر الحرام حرمك الله. فهم رضي الله تعالى عنهم ذكروا لنا أن العرب كانوا يحرمون الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة، ذو القعدة نصح فيها بالقعدة لكن الأفصح بالقعدة، وذو الحجة ويصح فيها بالحجة، والمحرم ورجب الفرد أو رجب الأصل، هذه أربعة أشهر. كان العرب مبنية حياتهم على السلب والنهب والغارات والثارات التي كانت مشهورة بينهم، ولذلك كان يحصل عندهم نوع من الضيق في العيش، فيستطيلون الأشهر الثلاثة، فيستطيلون الأشهر الثلاثة ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. فإذا اجتمعوا في الحج قام خطيبهم فقال إن الشهر المحرم ترى أرجأناه أو أجلناه أو أنسأناه إلى شهر صفر، وشهر صفر قدمناه إلى شهر صفر، صار هذا هو النسيء. لولا أن الصحابة بيّنوا لنا هذا المعنى ما عرفنا أنه هو النسيء، لكان تجد العلماء يختلفون اختلافا كبيرا في معنى النسيء. يمكن النسيء هو تأخير الصلاة، يمكن النسيء هو تأخير الحج بعد وجوبه، كل هذا يمكن يكون اسمه نسيء. فلما بيّنه الصحابة لنا عرفنا. ومثله قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أعراف كانت معروفة عند أهل الجاهلية ما عرفناها إلا بين الصحابة له. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد. كانت هذه أنواع من عقائد الجاهلية في الحيوانات، يحرمون بعضها افتراء من عندهم على الله سبحانه وتعالى لسبب لم يجعل الله سبحانه. فإذا مثلا قالوا نتج من فحولة هذا الفحل من الإبل 10 أبطن مثلا، سيبوا أو شقوا أذنه فصار بحيرة وأغلقوا وقالوا هذا محرم لا يركب ولا يحلب ولا إلى آخره. هنا فهذا المعنى لولا أن الصحابي مثلا ما عرفنا. ومثله مثلا عن اليهود، قال الله عز وجل قد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الآية إلى تتمتها، هذه الآية جاءت بقصة أو حدث لا يمكن أن نعرف معناها على الحقيقة حتى نقرأ تفسير الصحابة لها. وقد بين أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن اليهود كانوا فرقا في المدينة، وكل فرقة منهم حالفت قبيلة من القبائل الموجودة المتناحرة في المدينة، فمنهم من كان حليفا للأوس ومنهم من كان حليفا للخزرج. فكان تحصل ثارات حروب بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين، فيلزم الحلفين أو الأحلاف أن يقاتلوا مع أحلافهم. وقد حرم الله على اليهودي أن يقاتل يهوديا مثله، فيلجأون إلى أن يتقاتلوا، قد يقتل اليهودي يهوديا مثله. طيب، قتل اليهودي يهوديا مثله، طبعا خالفوا بذلك، يلزمون أن يدوا جميعا، أن يدوا ذلك اليهودي الذي قتل بأيدي اليهود أو بأيدي غيره، فكانوا يقومون بذلك. فيقول الله عز وجل لهم كيف تفعلون هذا، تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض. قال لا تسفكون دماءكم وتخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. كان إذا أسر الأسير مع قبيلة الجهة الأخرى أحلافهم ممن هم في القبيلة المقاتلة التي أسرت هذا اليهودي يأتون إلى أصحابهم ويدفعون لهم فدية حتى يطلق على الأسيرين. طيب أنتم الذين قاتلتموه وأسرتموه لماذا تدفعون لهم فدية؟ قالوا لأنه نزل بنص التوراة. طيب نزل بنص التوراة كذلك، لماذا أيضا لا تعملون بالنص الآخر وأن لا تقاتل يهودية؟ فيؤمنون بعد الكتاب ويكفرون بعد. طبعا هذا الحدث لو لم ينقل لنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم ما عرفنا هذا. قال ومن الأسباب أيضا سلامة مقصدهم، فلم يكن فيهم شيء من هذه الأهواء التي جاءت من بعدهم. ولذلك لا يعرف يا إخواني عن صحابي أنه صار في إحدى هذه الفرق التي زاغت في شيء من العقائد كالقدرية والخوارج والجهمية والمرجئة وغيره. لا يعرف الصحابة من كان كذلك، فهم يعني قد سلموا من الأهواء رضي الله تعالى عنهم. أيضا حسن فهمه. نعم تفضل يا أخي. هذا خالد بن عرعرة بالتاء أيضا.
قال خالد بن عرعرة سمعت علي يقول سقف المرفوع هو السماء، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى
قوله
وفسر عمر رضي الله عنه
عمر
وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى يقول زوجك، فقال هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان في الجحر واحشروا الذين ظلموا وازواجهم. قال مرباءهم.
احسنت. اذا الصحابه كان لهم يعني طرق في التفسير او مصادر، فاولها هو القران الكريم، فكانوا يفسرون القران بالقران. ومن امثله تفسير القران بالقران ما فسر به علي قوله تعالى والسقف المرفوع. قال السقف المرفوع هو السماء، اي نعم. فتفسير السماء بالسقف المرفوع طبعا ظاهر ودل عليه الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يقول ابن جرير وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يعني هذا أيضا قال به سائر المفسرين من الصحابة والتابعين فلم يذكر عنهم فيه خلاف. وأيضا قوله تعالى وإذا النفوس زوجت فسرها عمر بقوله تزويج النفوس هنا، قال هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال ضرباء. إذن وإذا النفوس زوجت، ها المقصود بتزويج النفوس هو أن يحشر كل إنسان مع القوم الذين كان يشاكلهم في الدنيا في عقيدته ومبدئه نعم وما يتصل إليه. فاليهودي يحشر مع اليهود، والنصراني يحشر مع النصارى، الكاثوليكي منهم يحشر مع الكاثوليكيين، هنا والبروتستانتي يحشر معه، والقادياني يحشر مع القاديانيين، والظالم يحشر مع الظالم، والمنافق يحشر مع المنافق، والمسلم يحشر مع المسلم، والصديق يحشر مع الصديق، لقول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت. واستدل عمر بذا على هذا المعنى بقول الله عز وجل احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. المقصود بازواجهم في هذه الايه المستشهد بها في سوره الصافات هو نظراءهم او ضرباءهم ممن كانوا يعملون مثل عملهم. ويدل عليها ايضا قول الله عز وجل وكنتم ازواجا فاصحاب الميمنه واصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن كل إنسان يحشر مع قرينه. نعم. طبعا وهذا خلاف لمن قال من المفسرين وإذا النفوس زوجت يعني زوجت بأرواحها، أو الأرواح زوجت بأجسادها. هذا معنى ليس جيدا. وإن كان لا تمنع منه الآية، هذا المعنى ما تمنع منه الآية، وهو معنى صحيح، يعني معنى صحيح سيحصل أن النفوس في يوم القيامة أو الأجساد ستزوج بالأرواح، بمعنى أن الروح ستلحق بالجسد في يوم القيامة، ولكن ليس هذا هو المراد. ليس هذا هو المراد. نعم. تفضل.
قال فيه فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قدم إلى آخره.
أيضا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفسرون القرآن بالسنة، أحيانا يصرحون بنسبة هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مما يروونه في تفسير الآية. وأحيانا يفسرون الآية بمقتضى السنة دون أن يصرحوا بنسبة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس الذي ذكره هنا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد قد أو قط قط يعني حسبي حسبي أو كافيني كافيني. فابن عباس هنا فسر القرآن بالسنة دون أن يذكر ذلك وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وقوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، طبعا الظاهر من السياق أن جهنم تطلب المزيد، لا يزال الله عز وجل يلقي فيها ولا يملأها شيء، تأكل من هؤلاء ها ولا يملأها شيء لعظم خلقها. ثم وهي تقول أثناء ذلك هل من مزيد، يعني زدني زدني. أي نعم. فيضع الجبار سبحانه وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وتقول قط قط. إذن هذا هو الظاهر الذي تدل عليه الآية. ومن العلماء من حمل قوله هل من مزيد على معنى آخر، وهذا الذي قال به ابن عباس، وذلك أن يقول أن الجبار يضع قدمه عليها فينزوي بعضها على بعض تقول قد قد وتقول ما من مزيد، أو لا مزيد لا مزيد خلاص يعني انتهيت. فهم يجعلون قوله هل من مزيد معنى النفي، يعني ليس هناك مزيد، ويجعلون قول جهنم هذا بعد أن يضع الجبار قدمه عليها. ولذلك تلاحظ رواية ابن عباس قال فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد قد. الحمد لله. تفضل يا أخي. الإذن بمعنى السماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ها كإذنه للنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى به. إيش معنى ما أذن الله لشيء؟ يعني ما استمعنا كإذنه أي كاستماع. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يعني يقول يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سماع لكل ما يقال له ولكل خبر يصل إليه. فقال الله عز وجل قل هو أذن خير لكم، أي لا تظنوا أنه أذن شر، هو يستمع نعم، لكن لا تظنوا أنه يتلقف الأخبار من كل أحد ويقبلها ويعمل موجبها، بل هو يعرف من يتلقف الأخبار ويعرف ممن أو على من يرد الأخبار عليه الصلاة والسلام. أيوة.
يا بالجلد وقد روى الطبري بسند يعني حسن بن الفرات عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عباس يقول قرأ مسعود فجعل سعد بينهما قال فأرسل إلى سعد الأحبار فسألا فقال سعد أما الشمس فإنها تغيب في الأرض فكانت على ما قالت عبد.
هذا يدل على أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب في فهم بعض ما يشكل عليهم مما يكون ورد في كتب السابقين، ولكن رجوعهم إليها لا يعني كما سيأتينا إن شاء الله بيانه، لا يعني أنهم يعتمدون ذلك تفسيرا للقرآن، لكنهم يستأنسون به في فهم ما أشكل عليهم أو يعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في كونهم هذه الأخبار التي والقصص التي وردت في الكتاب في القرآن الكريم على نحو مختصر وموجز ينظرون إلى ما ورد في كتب أهل الكتاب لكونها تطيل في ذكر هذه الأحداث وتسهب في نقل يعني مقاطعها أو مشاهدها، فكانوا يستمعون إليها، لكن لا يعني حديثهم بها أنهم يفسرون أصح الكلام بهذا الكلام الذي لا يعرف له زمام ولا خطاب، فهذا لا يصح. نعم نحن نذكر ما روي عن أهل الكتاب، لكن لا يعني روايتنا له أننا نجعله حجة على كتاب الله سبحانه وتعالى. وكيف يليق بنا أن نجعل أصح كلام يفسر بكلام لا يدرى هل هو من كلام الله سبحانه وتعالى أو من كلام نبيه أو من كلام زنديق قد دس في التوراة ما دس لهبا على الناس؟ هذا لا يصح. نعم. ولذلك كان الصحابة يرجعون إلى الكتاب وينقلون عنه، لكن لا يعني ذلك أنهم يعتمدونه تفسيرا للقرآن. طيب، قالوا ذكر هنا طبعا قصة ابن عباس مع معاوية، أنا نقلتها من ابن كثير، نقلها عن ابن أبي حاتم، يقول روى ابن أبي حاتم بسندي عن ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية ابن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية، حامية يعني حارة، نعم. فقال ابن عباس لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة، حمئة يعني طينة، نعم، سوداء، طينة سوداء، نعم. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها، فقال عبد الله كما قرأتها، يعني كما قرأتها يا معاوية. هذا يدل على أنه في صحابيين يقرأونها حامية، وهي قراءة مشهورة تقرأ حامية وحمية. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن، يقصد أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني وأنا من أهل بيته هنا. فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم به، سل أهل العربية فإنهم أعلم به، وأما أنا فأجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، في ماء وطين، وأشار بيده للمغرب. قال ابن حاضر لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة، يقوله ابن حاضر لابن عباس. قال ابن عباس وإذا ما هو الكلام الذي ستفيدني به ويزيدني بصيرة في قول الله في حمئة؟ قال قلت فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي، في عين ذي خلب وثأط حرمدي. قال ابن عباس ما الخلب؟ قلت الطين بكلامه. وهذا على سؤالك انه هل في غريب في اللغة عند الاولين، شوف هذا ابن عباس يسأل عن هذا غريب. قال ابن عباس ما الخلب؟ قلت الطين بكلامه. قال فما الثأط؟ قلت الحمأة. قال فما الحرمد؟ قلت الاسود. قال فدعا ابن عباس رجلا او غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل. فهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عليهم قد يختلفون ويستأنسون بما يسمعون من أهل الكتاب للترجيح بين خلافهم، ومع ذلك
هذا الخلاف الذي وقع بين ابن عباس ومعاوية هو من اختلاف التنوع. فقول حامية وحامية قراءتان وكلاهما صحيح ومعناهما رد، كما قال ابن كثير: ولا منافاة بين معنييهما، إذ تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار، والله أعلم. نعم.
أم السماء بناها، فذكر خلق السماء قبل الأرض، وفي قوله أئن تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين.
لا، في نقص هنا الآن
إلى قوله
ثم
استوى إلى قوله طائعين، فذكر خلق الأرض قبل السماء في هذه الآية. فأجاب ابن عباس عن ذلك فقال: خلق الأرض في يومين،
خلق الأرض في يومين،
خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء سواهن في يومين، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكال وما بينه، كله خلق الأرض في يومين، فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام.
يقول الفهم والاجتهاد، طبعا لا شك أن الصحابة أعملوا يعني فهمهم وعقولهم وما أتاهم الله سبحانه وتعالى وما أحباهم به من صحة الاستنباط ودقة الفهم في كتاب الله جل وعلا. ومن مظاهر هذا الفهم الدقيق كونهم يحلون المشكل من الآيات، فهناك آيات قد يوهم ظاهرها التعارض، فكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم وخصوصا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه روي عنه في هذا الباب شيء كثير أكثر من غيره من الصحابة، كانوا يجمعون ويوفقون بين هذه الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، يوهم ظاهرها التعارض. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، لاحظوا الآية معي، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فمفهوم الآية أن الأرض خلقت، أو قد يقع في ذهن الإنسان، الأرض كان خلقها بعد خلق السماء، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم والأنعام. طيب، يشكل على هذا آية صريحة في بيان خلق السماوات والأرض كيف تم هذا الأمر، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إيش؟ وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على خلق الأرض قبل خلق السماء. إذن ما الذي خلق أولا؟ فابن عباس يحل لك هذا الإشكال بصورة متناهية في الدقة، وتدل على عظيم فهم هذا الصحابي الجليل لكتاب الله جل وعلا، وأنه بحق ترجمان للقرآن. فيقول إن الأرض خلقت أولا ثم استوى الله سبحانه وتعالى للسماء، يعني قصد استوى بمعنى قصد إلى السماء، فسواها سبع سماوات، ثم دحى الأرض بعد ذلك. فدحو الأرض بعد خلق السماء، وخلق الأرض قبل خلق السماء، يعني خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض. ودحوها أن أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخره. فخلق الأشجار والآكام والجبال والأودية والأنهار والبحار وعلى التفصيل والتخطيط والتدقيق، يعني كأن الأرض خلقت أولا كتلة، واضح؟ ثم بعد ذلك سواها الله سبحانه وتعالى ودحاها، بمعنى يعني جعل فيها المياه والعيون والبحار والجبال والآكام والضراب والصحاري أي نعم، كان دحوها بعد خلق السماء وكان خلقها قبل خلق السماء، خلقها قبل خلق السماء. وبهذا تجتمع الآيات ولا يكون فيها تعارض. وأيضا قول الله عز وجل في سورة بقرة
السماوات وهو بكل شيء عليم. فبين بهذه الآية أن خلق السماء متقدم على خلق، أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء. ومثلها لما استشكلوا عند ابن عباس أن المشركين في يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا كما في الآية، وجاء في سورة الأنعام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا، يقولون لله والله يا ربنا ما أشركنا، هذا كتمان منهم. وتأتي الآية الأخرى في سورة النساء ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض إيش ولا يكتمون الله حديثا. فكيف يجمع بين الآيتين؟ اسمع هذا الجمع من عباس، فعلا إذا سمعته علمت يعني المنزلة العالية التي تبوأها ابن عباس في فهم كتاب الله سبحانه. ابن عباس لما يرد الكفار على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يظنون أنهم ينجون منه بأدنى شيء، وأنهم يمكن أن يخلصوا من الله سبحانه وتعالى لو كذبوا عليه، فهم يجربون الكذب ويكتمون. فلما يسألون أو يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا مشركين، فعندئذ يختم الله على أفواههم. ها؟ أي نعم. فذلك قول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا تكلمت أيديهم وأرجلهم وجلودهم ها؟ قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عندئذ يرون أن الكتمان ما له فائدة، يعني أصلا إن سكت تكلمت الجارحة التي أذنبت، فعندئذ لا يكتمون الله حديثا. شوف جمع يمكن بين سبع آيات في هذه الطريقة ولم شملها، يكتمون فيختم الله على أفواههم، تكلم جوارحه فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا. واضح هذا؟ هنا تفضل يا أخي، أو إيش رأيك نكمل ما حكم تفسير الصحابي ولا لأنه يعني طويل شوي في كلام سننقله شيخ الإسلام إذا قفت على أحد عنده سؤال. أنا لا، الكتاب يحرف في كل زمن يزيد.
سيما الآن مفتاح التنزيل نجد أشياء عجيبة سبحان
الله
فيها. ما تليق بالأسفل
ولا يرجع لك؟ لا ما نرجع، لا ما نرجع، ولا يجوز أن نرجع إليه. لكن ما جاء من مما في التوراة أو في الإنجيل لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يوافق ما في شرعنا، فالمصدق والمعول عليه وما في شرعنا. والحال الثاني أن يخالف ما في ما جاء في كتابنا، فلا يجوز لنا أن نرويه ولا نحدث به إلا على سبيل تكذيبه وتحذير الناس منه. الثالث وهو الذي كان الصحابة يخوضون فيه هو أن لا يرد في القرآن تصديق ولا تكذيب. الأول أن يرد فيه تصديق كانوا ينقلونه أحيانا على سبيل الاستئناس لا على سبيل التفسير. الثالث أن لا يرد في القرآن تصديق ولا تكذيب، ولا يرد في هذا الشرع تصديق ولا تكذيب لما جاء عن أهل الكتاب، فهذا تجوز روايته، تجوز روايته. فيها أخبار عند أهل الكتاب غريبة، وقصص فيها عجائب، فيها عبر، وفيها دروس يعني يستفاد منها، لكن لا نصدق ولا نكذب، نرويها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هل يلزم من روايتها أو هل يجوز لنا إذا رويناها أن نجعلها تفسيرا لأصح الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى؟ أبدا ما يصلح. نحن لا بأس أن نعتبر بها ونذكر ما ذكره أهل الكتاب حينما تأتي مثلا قصة في القرآن ذكرت على نحو ما فنذكر ما ذكره أهل الكتاب في هذه القصة، لا بأس بذلك. لكن أن نجعل هذه القصة تفسيرا لما ورد في القرآن، وحتى أن بعض الألفاظ في القرآن ها نتعسف في ذكر معناها على نحو يوافق الرواية الإسرائيلية هذا لا يجوز، لأن الحكم هو القرآن، وهذا كلام بني إسرائيل لا ندري أيصدق أو يصدق أو لا يصدق، وهل هو من كلام الله أو من كلام غيره. فهنا فرق يا إخواني بين أمرين، أن يجوز لنا أن نحدث عن بني إسرائيل وأن نجعل هذا الحديث عن بني إسرائيل تفسيرا للقرآن. الأمر الأول جائز، نحدث عن بني إسرائيل والحق إذا كان الحديث عنهم ليس في مخالفة للقرآن الكريم، واضح هذا، نحدث عنهم والحق، مثل ما روي مثلا سليمان وقف عند بني إسرائيل خطيبا، هذا ورد في كتبه، وقف في بني إسرائيل خطيبا فقال، كان بيده شعيرات أو حبات شعير، فقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير كل شيء، وإن هذه الشعيرات قد كتبها الله سبحانه وتعالى، فكانت مكتوبة لدجاج في مكان كذا عند فلان من الناس، فقام رجل من بني إسرائيل ونفضها من يد سليمان وأكلها حبة شعير، قال يا نبي الله كيف تقول إن الله قد كتبه وقد أكلته؟ فقال ما كتبه الله سيكون. قالوا فلما أكلها لم تدخل مجرى الطعام وإنما دخلت مجرى شرق به، فبقيت وهو يحاول إخراجها لجسد، فذكر له طبيب في تلك القرية فذهب إليه، فدخل عنده، فلما دخل شم رائحة أو كذا فعطس عطس شديدة، فخرجت هذه حبة وكانت عندهم دجاج فأكلتها تلك الدجاج. هذه قصة يعني كما ترون يعني ما فيها شيء يعني يدعو الإنسان يكذبها أو يصدقها في نفس الوقت، لكن فيها معنى صحيح ليس كذلك، وهو أن كل شيء قد كتب بمقدار عند الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى نروي على سبيل الاعتبار، لكن نجعل هذا المعنى مثلا تفسير لآية في القرآن أو شيء من القبيل هذا لا يجوز. لغة قريش كانت هي الفصحى. ليش؟ لأن لغة قريش كانت أولا لغة حاضرة، وثانيا لأن قريش كانت موئل العرب ومكانة شماهم، ولذلك أهل مكة كانوا أو قريش كانت تختار من كلام العرب أليقه وأحسنه وأجمله وأجله. الآن لو تذهب مثلا إلى مثلا تهامة أو تروح مثلا لليمن تجد عندهم لغات أو طرائق في الكلام والتعبير أحيانا وأنت عربي ها ما تفهم عليهم، صح ولا لا؟ وش السبب؟ لأنهم أهل غربة ما يعني ما يتصلوا بغيره، فلهم مصطلحات وأعراف وكلمات يؤدونها وطرائق أيضا حتى في الكلام ما تفهمها. فكانت قريش موئل للعرب، يجتمع عند العرب من كل مكان فيختارون من كلامهم أحسن الكلام، ولذلك أن تلاحظ أهل المدينة أحسن في الكلام من أهل البادية. ليه؟ لأنهم يجمعون، يجيهم البادية الفلانية والبادية الفلانية والمدينة الفلانية والمدينة الفلانية والمدينة الفلانية، ويجمعون من كلامهم يعني أكثر سلاسة وسهولة وأداء للمعنى، بينما أهل البادية لا، ما لهم سلاسة غيره. فنقول العرب هم أفصح الناس، قد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، علما بأن أهل البلاغة دائما يستشهدون به على معنى بلاغي، يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. قد يكون صاحبك هذا استشهد بهذا الحديث وهو على ضد مقصود، بيد أني من قريش تأكيد المدح يعني، وأنا من قريش أيضا يعني أنا أفصح العرب مجموعا أو مضموما ذلك لكوني ها من قريش المعروف الفصاحة، فكيف إذا سمعت القصتين ما أحد يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يسمون هذا الأسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم سوى أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا عيبهم الذي يؤخذ عليه من سيوفهم إيش قد تثلمت من كثرة قتالهم ومنازلتهم للأعداء. هنا ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم ها ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم إيش؟ ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يعني يذكر من مدحهم في الجود والكرم أن النازل أو الضيف عليهم كأنه هو صاحب الشأن وصاحب البيت، هذا عيبهم الوحيد الذي يعابون عليه، هذا تأكيد المدح ما يشبه الذم. الحاصل ما ذكر من هذه يعني شبهة لا باعتبار بها هذه دائما من كلام هؤلاء الذين يريدون مشك الناس فيه. ولذلك عثمان بن عفان لما أمر بكتابة المصحف هنا وشكل اللجنة مكونة من زيد وغيره من عثمان بن عاص وسعيد بن عاص وجماعة من الصحابة، قال فإن اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نزل بلغتهم، فإن القرآن نزل بلغتهم. ليش قال عثمان هذا؟ لأن كان معهم زيد، زيد من أهل المدينة هنا وليس من قريش. قال فلما وصلوا إلى قول الله سبحانه وتعالى التابوت في سورة البقرة، قال زيد نكتبه التابوه بالهاء، فقالوا بل لغة قريش التابوت، احتكموا إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت، وإلا زيد أراد أن يكتبه التابوه بالهاء هنا. فهذا يدل على أنهم كانوا يسلمون لقريش بها وأنها أفصح العرب. أحد المشاهدين
فقال
لا في يوم القيامة اللي هو هذا المشهد العظيم تزوج النفوس، بمعنى أنه المؤمن مع المؤمن والصالح مع الصالح والطالح مع الطالح. فهذا الرجل كان من أهل القرآن، يؤتى بأهل القرآن جميعا هنا ثم يدخلون الجنة، هذا لها جملة، كما أن مثلا المنافقين يدخلون النار أيضا جملة في موكب واحد هنا. لا هو ما هو ما هو ليس المقصود هذا، الآية جاءت لبيان يوم القيامة يوم يقسم فيه الناس على اختلاف مذاهبهم واجتماعاتهم في الدنيا هنا، فهذا المقصود يعني. ثم بعد ذلك يحصل بعد الحشر والحساب والجزاء والعرض على الله سبحانه وتعالى يحصل عد الجزاء لهم، لكن المقصود أنهم في يوم القيامة يجمعون. وهذا يدل عليه حديث الحوض، يأتي أهل الإيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده شربة كريمة لا يظمأون بعدها، فيأتيه بعضهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وصيحابي وصيحابي، فيحال بينهم وبينه ويقال له لا تدري ما أحدثوا بعدك أو ماذا أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. هذا في القيامة، هذا المقصود به في يوم القيامة اللي هو قبل الجنة هنا، لأن الآيات كلها في القيامة. قد روي عن شخص أنه قال من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، فيها ذكر لأحداث القيامة ما سيحصل فيها. فقول إذا النفوس زوجت في يوم القيامة يجمعون، لكن ممن يلتبس علينا أمرهم أو يلتبس في يوم القيامة أمرهم المنافقون مع المسلمين يختلطون بهم، ها؟ لأنهم كانوا في الدنيا إيش ظهروا به الإسلام فيجمعون إليه. ولذلك لما يطلع عليهم الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ما تنتظرون؟ قلنا ننتظر ربنا. فتحصل القصة المعروفة التي وردت في السنة، فإذا رأوا الله سبحانه وتعالى وتجلى لهم سجدوا جميعا، فيبقى من كان منافقا يبقى ظهره طبقا واحدا يريد أن يسجد فلا يستطيع، فعند ذلك يميز بين المؤمنين والمنافقين فيخرج المنافقون المسلمين. وذكر الله ذلك في سورة الحديد وضرب بينهم بسور له باب باطن في رحمة الله ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم إلى آخر. سبحانك اللهم وبحمدك.